قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه: الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك، إلى أن قال: وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك، تقدم الكلام على هذه المسائل، وقفنا على قوله وعلم أصول الفقه. علم أصول الفقه، تقدم الكلام على تعريف المفردين الجزئين، أي على تعريف أصول والفقه. فمر بنا أن الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع يقابل الأصل وهو ما يبنى على غيره. والفقه في اللغة الفهم، أما في الشرع فهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. عرف الشيخ علم أصول الفقه باعتباره علما على علم خاص. إذن التعريف هنا أصول الفقه باعتبار علم على هذا الفن. فعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. طرقه، مر بنا أن مقصود بالطرق هي الأدلة. فأصل علم أصول الفقه يبحث فيه الأدلة الشرعية، سواء كانت من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وهذه محل اتفاق، أو القياس وهو من الأدلة على رأي جمهور أهل العلم، أو من استحسان أو غير ذلك. فعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، يعني مجملة، تقول: الأصل في الأمر الوجوب، والنهي يقتضي التحريم. هذا معنى طرقه على سبيل الإجمال. الأصول لا يتكلم على الأدلة بمفردها، يعني دليلا دليلا، إنما يتكلم ماذا تفيد هذه الأدلة. أما الذي يتكلم على سبيل التفصيل فهو الفقيه. فعندنا الأصولي كما تقدم يتكلم على الأدلة الشرعية، وإذا ذكر فروعا يذكرها على سبيل التمثيل فقط، يذكرها على سبيل الإجماع. نقول مثلا: الأمر يدل على الوجوب، كقوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا مثال. النهي يقتضي التحريم، مثاله كقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا. أما علم قواعد الفقه فأيضا تتكلم على القواعد العامة التي يتعامل بها الفقيه مع الفروع. فنقول: اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة فقهية. علماء قواعد الفقه حينما يقول واحد منهم مثلا: اليقين لا يزول بالشك، يذكر هذه القاعدة، يذكر لها مثال ومثالين، لكن لا يذكر كل الفروع التي تخرج على هذه القاعدة. هذا عمل الفقيه وليس عمل علم قواعد الفقه. ويذكر أحيانا محترزات تخرج عن هذه القاعدة، وهذه مما نفرق به بين علم أصول الفقه وعلم قواعد الفقه. علم أصول الفقه علم عام ينطبق على كل الأدلة، هذا الأصل. أما علم قواعد الفقه فهو علم أغلبي. لما تقول قاعدة تقول هذه قاعدة أغلبية، بمعنى أنه في أغلب الأحيان نجد بعض الأشياء تخرج عن هذه القاعدة وهي مستثنات من القاعدة. مثلا قاعدة: ما أبين من حي فهو كميت، هذه قاعدة فقهية. ما أبين من حي، يعني ما قطع من حي، فهو كالميت، يعني يعطى حكم الميتة. يخرجون بعض الصور يقولون: إلا الطريدة، معروف الطريدة أم لا؟ معروف الطريدة تخرج عن ذلك. لو أن شخص طرد حيوانا ثم قطع منه شيئا ثم أدركه فذكاه أو رماه فمات، فلو قطع من الطريدة شيئا ثم لحق بها وأجهز عليها، ما أبين من الطريدة فحكمه لا يقال كميتة، إنما يعطى حكم المذكات. كذلك تقول: المسك في فأرته. المسك هو جزء من الغزال، سواء قلنا الدم نجس أو قلنا هذا المسك جزء انفصل من جسم الغزال فهو يكون ميت، فيستثنون منها المسك في فأرته. هذا أيضا فرق بين علم قواعد الفقه وعلم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه يتكلم على التعامل مع الأدلة، وإذا ذكر بعض الفروع يذكرها من باب التمثيل. كذلك قواعد الفقه يتعامل مع القواعد العامة، والقواعد العامة هي ثمرة للأدلة. إن ذكر بعض الفروع فهي من باب التمثيل فقط، ويذكر المستثنيات التي تخرج من هذه القاعدة إذا كان لها مستثنيات، وهي غالبا لها مستثنيات. هذا معنى على سبيل الإجمال، ليخرج الفروع الفقهية، ليخرج الفقه. فالفقه يتكلم على الفروع الفقهية على سبيل الإجمال مع أدلة فيها. قال وكيفية الاستدلال بها، يعني كيف نستدل بهذه النصوص. يدخل في قوله وكيفية الاستدلال بها نوعان. النوع الأول كيف نتعامل مع هذه النصوص، ويدخل فيها أيضا المتعامل مع هذه النصوص وهو المجتهد. فيدخل ما يتعلق بالتعامل مع النصوص، وكذلك ما يتعلق بشروط المجتهد، وكذلك يدخل تبعا أيضا المقلد. ويذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الأشياء في آخر الورقات. كيفية الاستدلال بها، حينما يأتينا نص، ولنقل على سبيل المثال حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ. كلمة من، الأصولي يتكلم على حديث من مس ذكره في كيفية الاستدلال بهذا الحديث. فيقول الأصولي هذا الحديث يدل على العموم، يدل على العموم. كيف تعرف أنه يدل على العموم؟ لأن عندنا من اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم. إذن الأصولي يبين لنا قاعدة عامة نتعامل بها مع هذا الحديث ومع أمثاله، أن نقول هذا الحديث يدل على العموم. لماذا؟ لأنه أتانا اسم شرط، يعطينا قاعدة أن النصوص التي تأتي فيها أسماء الشرط أنها عامة لكل المكلفين. لكن يأتينا أيضا إشكالية أخرى حينما تتعارض النصوص: من مس ذكره فليتوضأ. يأتينا حديث طلق بن عدي حينما سئل: الرجل يفضي بيده إلى ذكري في الصلاة، قال: إنما هو بضعة منك. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، دل الحديث على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. حصل إشكال عندنا في حديث بسرى، حديث عام يدل على أن كل من مس ذكره يتوضأ، حديث طلق بن علي يدل على أن من مس ذكره لا يتقض وضوءه، إذن لا يتب عليه الوضوء. الأصول أخبرنا أن حديث بسرى عام، لكن أيضا نحتاج الأصول مرة ثانية، أو نحتاج إلى الأصول الفقهية مرة ثانية، كيف نجمع بين هذه الأدلة إذا حصل بينها تعارض. فكيف نستدل؟ إما أن يقال أن حديث طلق بن علي منسوخ، فقدمنا حديث بسرة فيكون حديث طلق منسوخ، أو يقال أمر في حديث بسرة بالوضوء أمر للاستحباب وليس على سبيل الوجوب، الصارف من الوجوب إلى الاستحباب حديث طلق بن علي. فلما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق بن علي ذكر إنما هو بضعة من الشخص، هذه قرينة تصرف الأمر، يعني من مس ذكره فليتوضأ، الأمر فيه فليتوضأ، من الوجوب إلى الاستحباب. إذن هذا هو عمل أصول الفقه، يتعامل مع النصوص الشرعية، كيف نستدل بها، كيف نجمع بينها، هل نجعلها على إطلاقها أو نقيدها. مثلا الرقبة وردت مقيدة في كفارة قتل الخطأ، وردت مطلقة في الأيمان في كفارة الظهار، هل نقول وردت مطلقة في هذه النصوص ونجعلها على إطلاقها، أو نقول نحمل المطلق على المقيد؟ اللي يظهر لي والله أعلم أنها تبقى على إطلاقها، ولا نحمل المطلق على المقيد. وسيأتي إن شاء الله الكلام على المطلق والمقيد في باب خاص. إذن هذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى: علم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. ثم قال الشيخ رحمه تعالى: باب أصول الفقه وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. أبواب أصول الفقه ذكر 20 بابا، وهذه الأبواب التي ذكرها الشيخ رحمه وتعالى ذكرها مجملة ثم بدأ بتفصيلها فقال أقسام الكلام. إذن هذه الأبواب ذكرها مجملة ثم بدأ بتقسيمها. إذن كل باب من هذه الأبواب سيأتينا إن شاء الله مفصلا، ولم يقل سيأتينا مفصلا، إنما هو من التفصيل المختصر، لأن أصل هذا المتن هو للمبتدئين فهو مدخل لعلم أصول الفقه. فقال أقسام الكلام. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمني وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي على الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلع عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية أو وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام. قال أقسام الكلام، ثم قال أقل ما يتركب منه، ثم قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي، ثم قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فهذه التقسيم باعتبارات مختلفة للكلام. فبدأ بقوله فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه، إذن هذا التقسيم الأول باعتبار ما يترتب منه الكلام. وحينما بدأ بالكلام على أقسام الكلام، لأنه كما تقدم قبل قليل الأصل في أصول الفقه أنه يبحث في النصوص الشرعية في الأدلة الشرعية، فقبل أن تدخل في علم أصول الفقه لابد أن يكون عندك تصور عن النحو، وهذا المبحث قريب لمبحث النحو، لأنه ذكر مبحث نحوي ثم مبحث بلاغي. فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. وحينما قال الكلام، كلام جمع. مر بنا في تعريف الكلام في الآجر الرومية، من يذكرنا به؟ حسنت. الكلام في اصطلاح النحاة اللفظ المركب المفيد بالوضع. قال أقل ما يتركب منه، علم أصول الفقه لا يتكلم في المفردات، لما يتكلم على الجملة أو الجمل. أقل ما يتركب منه كلام اسمان. اسمان يكون مبتدأ وخبر، تقول زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، أو تقول أقائم زيد، أقائم مبتدأ وزيد فاعل سد مسد الخبر. حينما تقول أمكرم أمر، أمر نائب فاعل سد مسد الخبر. يتركب من أقل ما يتركب منه الكلام اسم، أو اسم وفعل، زيد قام، أو تقول قام زيد، أو يقوم زيد، أو فعل وحرف. حين قال أو فعل وحرف، لما يسأل سائل هل قام زيد، تقول لم يقم، فعل يقم والحرف لم. والشيخ رحمه الله تعالى بهذا التقسيم باعتبار اللفظ الظاهر لا شك أنه باعتبار اللفظ الظاهر مكون من أي شيء من حرف له لم حرف نفي وجزم وقل يقوم فعل مضارع مجزوم لكن عندنا فاعل مستتر تقديره هو وإلا لو لم يتقدمه سؤال هل يكون مفيدا كلام لا يكون مفيدا لم يقم من الذي لم يقم لا نعلم فالصحيح أنه من حرف وفعل واسم وهو الضمير المستتر أو اسم وحرف تقول يا زيد يا حرف نداء زيد منادى على قول بأن العامل في زيد هو حرف النداء الأمر ظاهر أما على القول بأن العامل فعل محذوف حذفته العرب لأجل كثرة التكرار ولا أصل الكلام أدعو زيدا فيكون عندنا فعل محذوف وفاعل أو الضمير المستتر أنا والمنادى أيضا هذا اسم لكن الشيخ رحمه تعالى يقول اسم وحرف في باب النداء بناء عن علي شيء على الظاهر اللفظ الظاهر وهذا مبحث نحوي والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار حين نقول الكلام ينقسم إلى أمر ونهي إلى آخر كلامه هذا باعتبار دلالة اللفظ دلالة اللفظ يدل اللفظ علي شيء على أمر ونهي وخبر واستخبار ما تقول تقول هل قام هل قام باعتبار دلالته ماذا نقول استخبار يعني سؤال وباعتبار تركيبه يكون من أي شيء من حرف واسم فالكلام ينقسم باعتبار الدلالة إلى أمر ما تقول باعتبار الدلالة يدل على الأمر باعتبار التركيب على أنه من فعل وفاعل يعني من فعل واسم ونهي لا تقوم باعتبار الدلالة يدل على النهي باعتبار تركيبه يدل على حرف وفعل وسيأتينا أيضا باعتبار استعماله يدل على الإنشاء لأنه عندنا إنشاء وخبر فالأمر والنهي أيضا باعتبار استعماله يدل عليه شيء على إنشاء وخبر الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته هذا هو الخبر لما قال عندنا خبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته تقول حضر زيد هذا خبر لن يحتمل الصدق أن زيدا حضر ويحتمل الكذب أن زيدا لم يحضر ولما يقال لذاته يعني نخرج المخبر قطع النظر عن المخبر ولما يقول قطع النظر عن المخبر حتى نخرج كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هذا اعتبار المخبر لا يحتمل الصدق والكذب واستخبار المقصود بالاستخبار أي الاستفهام يعني استخبار أي استفهام يعني سؤال هل حضر وينقسم أيضا إلى تمني التمني هو طلب أمر لا يمكن حصوله أو يمكن حصوله بعسر يعني يكون بعيد المنال جدا كقول كبير السن ألا ليت الشباب يعود يوما غير مستحيل أو يقول شخص فقير جدا لا يملك خيمة يقول ليت لي قصرا وعرض العرض هو طلب إنما هو فيه شيء من التلطف ألا تحضر باعتباره دلالته يدل على الطلب وباعتبار تركيبه مركب من أي شيء من حرف وفعل مثلها هل للتحضير هي طلب هل تحضر الفرق بين العرض والتحضير أن العرض فيه شيء من الرفق بخلاف التحضير فيه شيء من المبالغة في الطلب وقسم أي الحلف كما تقول بالله والله هذا قسم وباعتباره ما يتركب من حرف واسم وإن قلنا أن تقدير فعل أقسم بالله فعل وفاعل اللي هو الاسم وحرف واسم. قال ومن وجه آخر الشيخ رحمه الله تعالى قال كلام باعتبار دلالته يتركها من أي شيء أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم أيضا إلى تمني وعرض وقسم. هذا مبحث بلاغي، بعضهم يقسم الكلام إلى قسمين إلى إنشاء وخبر. إنشاء وخبر، الإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، هذا الإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب. أما الخبر فهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. فعلى هذا الأمر والنهي والاستخبار والتمني والعرض والقسم تدخل في أي شيء؟ في باب الإنشاء، لأنها لا تحتمل الصدق والكذب. أما الخبر تحتمل الصدق والكذب لذاته. لا شك أن هذا التقسيم أيسر. إذن عندنا الكلام ينقسم إلى إنشاء وهما لا يحتمل الصدق والكذب. لماذا لا يحتمل الصدق والكذب؟ لأن دلالته لا تفهم إلا بعد الكلام. تقول هل، لا يفهم ماذا تريد حتى تقول هل حضر زيد، فدلالة الاستفهام أصلا لا تعرف إلا بعد الفراغ من الكلام. فحينما تكون الدلالة لا تعرف إلا بعد الفراغ من الكلام لا يمكن أن تحتمل الصدق والكذب، بخلاف لو تقول حضر زيد، الدلالة حاصلة قبل الكلام، قبل أن تقول حضر زيد تقصد الخبر، هناك دلالة، أخبرت أن هناك أمر حصل قبل أن تتكلم وهو حضور زيد، يحتمل أن زيد قد حضر ويحتمل أنه لم يحضر. ثم قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ومن وجه آخر يعني هذا التقسيم الثالث باعتبار الاستعمال، يعني باعتبار استعماله يقول ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ما هي الحقيقة؟ عرف الحقيقة بقوله ما بقي في الاستعمال على موضوعه، والحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. يقول الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، ما بقي عن الذي بقي في الاستعمال أي في استعمال الناس على موضوعه أي على ما وضعته العرب. عندنا الصلاة، كما تعلم كلمة الصلاة معروفة قبل الإسلام، يعني استخدام هذه اللفظة. كلمة الصيام معروفة قبل ورود الإسلام. كلمة الصلاة لها استعمال في كلام العرب وهو الدعاء. الصيام له معنى في كلام العرب وهو الإمساك. ما هي الحقيقة؟ ما بقي في استعمال على موضوعه. إذا قال شخص فلان صلى، الأصل أن هذه الكلمة تدل في كلام العرب على الدعاء. فلان صائم تدل على أن فلان أمسك سواء عن طعام أو عن غيره. على هذا إذا قلنا الصلاة المقصود بها التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، تكون هذه ليست حقيقة. لماذا؟ لأن ما بقيت في الاستعمال على الموضوع، نقلت. على هذا تكون من باب المجاز على رأيه، ويأتي شر زيادة بيان. كذلك على هذا التعريف إذا قلنا الصيام إمساك بني عن فطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما بقي الصيام على الاستعمال الموضوع له في كلام العرب، على هذا يكون الصيام هنا من باب المجاز على هذا التعريف وليس من باب الحقيقة. وقيل، هذا قول ثاني قد يفهم منه حينما قال وقيل أن هذا من باب التضعيف، لأنه ذكره الثاني وذكره بصيغة التمريض، لأنه قال وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. ما استعمل فيما اصطلح، الاصطلاح قد يأتي اصطلاح في لسان الشارع وقد يكون له اصطلاح آخر، يأتي مثلا في لسان الشارع ويقصد به كذا، يأتي في اصطلاح بعض الناس ويقصد به كذا. ما استعمل فيما اصطلح عليه، لما أقول فيما اصطلح عليه في لسان الشارع الصلاة وأقيم الصلاة، الأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وآت الزكاة، الزكاة في كلام العرب فيها النماء، أما الزكاة في لسان الشارع فهي ما يجب من الأموال إذا كنا على سبيل الوجوب، أو ما يخرج على سبيل الند، هذه زكاة. على هذا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة أو لا في لسان الشارع حينما يخاطبنا ربنا تبارك وتعالى بالصلاة والزكاة، لا نعرف إلا الصلاة المعروفة أو الزكاة الشرعية المعروفة. على هذا يكون من باب الحقيقة وليس من باب المجاز. هذا معنى قوله ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، تتنا الصلاة في الشرع، الزكاة في الشرع في النصوص الشرعية، الحج في النصوص الشرعية، العمرة في النصوص الشرعية، نقول هذا حقيقة وليس من باب المجاز. لماذا؟ لأنه استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة حينما يخاطبنا الشارع به، حينما قال المخاطبة تقريبك أي الجماعة المخاطبة، يعني حينما بعض الناس يخاطب بعضهم بعضا أو جماعة تخاطب بعض، هذا المقصود من المخاطباتي أي من الجماعة حينما يخاطب بعضهم بعضا. وعلى هذا عندنا الفاعل، عندنا زيد قائم وزيد قام وقام زيد، عندنا قام زيد، زيد فاعل في اصطلاح النحاة. أما في كلام العرب فزيد قام وزيد قائم وقام زيد كلها فاعل، معناها واحد. ما الذي فهمنا من الكلام؟ أن زيد أحدث شيئا وهو القيام، لكن في اصطلاح النحاة يقول زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، زيد قام، زيد مبتدأ وجملة قام جملة فعلية خبر. أما قام زيد فزيد فاعل. لماذا؟ لأن اصطلاح النحاة في الفاعل هو الاسم الذي تقدمه فعل أو شبهه، هذا الفاعل عند النحاة. على هذا في اصطلاح النحاة على التعريف الأول يكون مجاز، لما نقول قام زيد، زيد فاعل، هذا من باب المجاز وليس الحقيقة. أما على التعريف الثاني قال ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، فيكون فاعل حقيقة وليس مجاز. لماذا؟ لأن استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة أي في اصطلاح النحاة، حينما النحاة يقولون فاعل يقصدون بالفاعل هو ما تقدمه فعل أو شبهه، اسم تقدمه فعل أو شبهه، فتكون في الاصطلاح من باب الحقيقة وليس من باب المجاز. قال والمجاز ما تجوز عن موضوعه. قال المجاز ما هو المجاز؟ ما تجوز، الذي تجوز عن موضوعه، عن موضوعه في كلام العرب يعني في لغة العرب. فعلى هذا كل ما له معنى في كلام العرب ثم استعمل في غير هذا المعنى نسميه مجازا. فعلى هذا الصلاة في لسان الشرع نسميها مجازا، الصيام مجازا، الحج مجاز، العمرة نسميها مجازا. لماذا؟ لأنه تجوز عن موضوعه. والمجاز سمي مجازا من المجاوزة، تجاوز من مكان إلى مكان، وهنا يقولون حصلت مجاوزة، تجاوزنا من معنى إلى معنى، هذا وجه المجاوزة، يعني يحصل هناك مجاوزة من معنى إلى معنى آخر. الشيخ رحمه تعالى عرف المجاز قال والمجاز ما تجوز عن موضوعه، عرف الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. فالتعريف يناسب التعريف الأول في باب الحقيقة، لأن قال والمجاز ما تجوز عن موضوعه، فالحقيقة ما بقي في السماء عن موضوعه. لكن بالنسبة للتعريف الثاني ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما هو المجاز على التعريف الثاني. إذن على التعريف الثاني قال ما استعمل فيما اصطلع عليه المخاطبة، ما استعمل فيما اصطلع عليه المخاطبة. إذن على هذا المجاز ما لم يستعمل فيما اصطلع عليه المخاطبة، ما استعمل لابد أن ننفي، يكون هو الذي لم يستعمل فيما اصطلع عليه. على التعريف الثاني المجاز هو ما لم يستعمل فيما اصطلع عليه، تكون الصلاة ليست مجازا حقيقة، يكون الفاعل ليس مجازا حقيقة، لأنه استعمل فيما اصطلع عليه سواء كان في لسان الشارع أو في اصطلاح النحوي. ثم قال والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. حينما قال الشيخ رحمه الله تعالى فالحقيقة ما بقي في الاستعمال عن موضوعه، ثم ذكر قول الثاني وقيل ما استعمل فيما اصطلع عليه من المخاطبة، ذكرت قبل قليل قد يفهم من كلام الشيخ أنه يختار القول الأول، أليس كذلك؟ بلى، يعني ذكره أولا والثاني ذكره بصيغة التمريض وقيل. لكن حينما قال الحقيقة لغوية أو شرعية أو عرفية، هذا علي الأقوال القول الثاني وليس القول الأول. يعني إذا قلنا أن الحقيقة هي لغوية يكون ما عداها من باب المجاز، أما إذا قلنا توجد عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، نرجع إلى أن الحقيقة ما استعمل فيما اصطلح عليه. كون الشيخ على هذا يختار التعريف الثاني وليس التعريف الأول. حينما قال الحقيقة تنقسم إلى لغوية وشرعية وعرفية، هذا علي شيء؟ على القول الثاني أن استعملت في اللغة لها معنى وفي الشرع كلها معنى، تكون حقيقة وليست مجازا، أيضا في العرف لها معنى فتكون حقيقة وليست مجازا. اللغوية التي تدل عليه لغة العرب، هذا اللغوية. الشرعية التي يدل عليها الشرع. العرفية التي اصطلح عليها الناس ويعرفها الناس في عرفهم. ثم قال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. وقد يفهم من ذلك أن هذه الأقسام متقابلة، كل قسم يقابل الآخر، لا يمكن أن يجتمع هذه الأقسام، بمعنى لا يمكن أن نجعل هذه الأقسام كلها نقصان، فالنقصان مغاير للنقل، مغاير للزيادة، مغاير للاستعارة. ويأتي إن شاء الله أن هذا غير مراد، فهي متداخلة وليست متقابلة. قال وأما المجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، يقول ليس كمثله شيء، هذا مجاز. مجاز بأي شيء؟ بالزيادة. ما هي الزيادة؟ زيادة الكاف. في غير القرآن نقول أصل الكلام ليس مثله شيئا، فزيدت الكاف فأصبح الكلام مجازا. وجه كونه مجازا قبل دخول الكاف نفينا وجود المثل لله تبارك وتعالى، فلما دخلت الكاف نفينا وجود مثل المثل، فيكون تقدير الكلام ليس كمثل مثل الله شيء، هذا وجه المجاز. والكاف هنا كما ذكر هي حرف جر زائد، والقرآن نزل بكلام العرب، والعرب تزيد حرف الجر، ولما يقال تزيد حرف الجر ليس المقصود أنه لغو لا فائدة له، لا له فائدة، وهنا الفائدة للتأكيد. أصل الكلام ليس مثله شيء، هذا أصل الكلام، فلما دخلت الكاف قصد منها تأكيد النفي، يعني ليس مثل الخالق شيء مطلقا من باب التوكيد كقول ربنا تبارك وتعالى وما الله بغافل عما تعملون في الآية أخرى عما يعملون أصل كلام وما الله غافل عما يعملون وعما تعملون أليس كذلك؟ فلما دخلت الباء أفادت أي شيء؟ التوكيد. كذلك وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد أصل من هنا حرف جر زائد ما يعلمان أحدا حتى يقولا فدخلت من هنا لأجل التوكيد يعني كل أحد يعلمانه يقول هذا كلام وإلا تحتمل لو لم تدخل من قد تحتمل أنه ما يعلماني أحدا الأغلب فلما دخلت من هنا لأجل التوكيد فنقول ليس بالكلام مجاز الكلام أتى على لسان العرب والعرب تزيد الشيء لأجل أي شيء لأجل التوكيد ضير المثل هنا مقصود بها أي الذات ليس كذاته شيء عز وجل فليس الكلام فيه مجاز إنما هو حقيقة وليس من باب المجاز ثم قال والمجاز بالنقصان المجاز بالنقصان يقول مثل قوله تعالى واسأل القرية أصل الكلام واسأل أهل القرية فحذف أهل قال واسأل القرية قال هذا من باب المجاز لكن هل هناك عربي حينما يقال له واسأل القرية هل يفهم أنك تريد أن تسأل الحيطان هل عربي يفهم ذلك لا إذا ليس عندنا مجاز هذا كلام حقيقة يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامة وتكون مجاز في واسأل القرية بالنقصان تجوزنا ونقلنا السؤال من كونه لأهل القرية إلى القرية نفسها هذا وجه كونه مجازا المعنى لا يختلف أليس كذلك هل يختلف المعنى حينما نقول ليس كمثله شيء واسأل القرية سواء قلنا حقيقة أو مجاز هل المعنى يختلف أو لا يختلف إذا قد يقول قائل فابقى هو خلاف لفظي لسنا بحاجة إلى أن نقول هل هو حقيقي أو مجاز أليس كذلك وقال نعم لو كان الأمر يترتب على هاتين المسألتين لكن من يرى المجاز في كلام ربنا تبارك وتعالى أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الصفات كلها ويقول أنها من باب المجاز ينفي الرحمة ويقول هذه مجاز حينما نقول هذه حقيقة وليست مجاز وننفي المجاز في القرآن لأجل يغلق باب التأويل أو صح التعبير ليس هو تأويل إنما هو تحريف لما نرجع إلى تعريفه حينما قال وقيل ما استعمل فيه ما اصطلح عليه من المخاطبة ليس كمثله شيء استعمل فيه ما اصطلح عليه أو لم يستعمل فيه ما اصطلح عليه إذن يكون حقيقة واسأل القرية استعمل فيه ما اصطلح عليه نعم إذن يكون حقيقة وليس مجازا قال والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان يقول بالنقل أصل الغائط هو المكان المنخفض ثم نقل هذا اللفظ إلى الفضة التي تخرج من الآدمي هذا الغائط يقول هذا من باب المجاز الغائط المكان المنخفض ثم استعمل فيما يخرج من الإنسان لأن الإنسان غالبا يذهب إلى مكان منخفض ليقضي حاجته في السابق ليس عندهم كنف فسمي غائطا ليكون هذا من باب المجاز لماذا؟ لأن أصل كلمة الغائط المكان المنخفض هذا باعتباره شيء باعتبار التعريف الأول وهو ما بقي في الاستعمال على موضوعه في كلام العرب لكن نقول ما بقي استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة العرب حينما يخاطب بعضهم بعضا يقصدون بالغائط فضله مثلا قول ربنا تبارك وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء هل يفهم أحد أن المقصود بالغائط هو المكان المنخفض؟ لا يفهم أحد استعملت فيما اصطلح عليه من المخاطبة، فالعرب اصطلحوا عليه على أنه هذه فضلة، فكذلك من سمع هذه اللفظة يفهم أن المقصود هذه الفضلة الخارجة من العدم. إذا هذا نوع، وهو النوع الثالث المجاز بالنقد، على هذا نقول الغائط ليس مجازا إنما هو حقيقة. قال: والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. يريد الإرادة هي للآدميين، الجدار جماد والأصل في الجماد ليس له إرادة، الشخص إذا أراد أن يسقط أو نحو مال، فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الآدمي وليس من صفات الجماد. فهذا معنى الاستعارة، واستعارة تصريحية، استعار الإرادة للجدار، أخذها من إرادة الآدمي. لكن حينما قال يريد أن ينقض، هذه الإرادة هل من يسمع هذه العبارة يتبادر إلى ذهنه أن الجدار له إرادة، إن شاء ينقض وإن شاء لا ينقض؟ إذن استعمل فيما اصطلح عليه، وهذا مستعمل حتى عند العوام. انتقل هذا من كلام العرب إلى اصطلاح مفهوم لدى السامع، خرج عن كونه مجازا إلى كونه حقيقة. الشيخ رحمه الله تعالى قال: المجاز ينقسم إلى مجاز بالزيادة، ومجاز بالنقصان، ومجاز بالنقل، ومجاز بالاستعارة. ذكرت قبل قليل أن العلاقة بين هذه الأشياء علاقة تداخل وليست علاقة مقابلة. ليس كمثله شيء، على رأيه نقلنا نفي المثل إلى نفي مثل المثل. أما أسأل القرية، فنقلنا سؤال أهل القرية إلى سؤال القرية، يكون من باب النقل أيضا. كذلك الغائط، نقلنا كلمة الغائط من المكان المنخفض إلى الفضلة الخارجة. كذلك الإرادة، نقلناها من إرادة الآدمي إلى إرادة الجدار. تكون هل أنت ذكر الشيخ رحمه تعالى العلاقة بينها أيضا هي تداخل، فهي تدخل أيضا في باب النقل، تكون نقلت من شيء إلى شيء آخر. فالشيخ رحمه الله تعالى ذهب على أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. بعض العلم يرى أن الكلام حقيقة مطلقا، ولا يوجد مجاز في كلام العرب، فكل ما يرد هو من باب الحقيقة وليس من باب المجاز، لأنه استعمل فيما اصطلح عليه. لكن أحيانا نحتاج إلى قرينة، وأحيانا يكون الأمر ظاهر لا يحتاج إلى قرينة. مثلا تقول رأيت أسدا، حين تقول رأيت أسدا يحتمل أنك تقصد رأيت الأسد الحيوان المعروف، ويحتمل أنك تقصد مثلا شجاع، حينما يكون الكلام محتمل. إن أردت الأسد هو الأصل، وإن أردت شيئا آخر فلا بد من أمرين، من شبه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. تقول رأيت أسدا القوة، تقصد زيد مثلا شجاع، تقول أسد زيد فيه قوة والأسد فيه قوة، إذن هناك توافق بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. أيضا لا بد من قرينة تدل على أنك قصدت المجاز، تقول رأيت أسدا حاملا سلاحه، تحتمل أنك تقصد الحيوان، حينما قلت حاملا سلاحه هذه قرينة تدل أنك قصدت آدميا. يذهب بعض العلم إلى أن العربية أصلا ليس فيها مجاز، كل ما فيها هو حقيقة، إنما هي أساليب من أساليب اللغة العربية. أحيانا الأمر يكون ظاهر لا يحتاج إلى قرينة، وأحيانا لا بد من قرينة تميز أحد المعنيين. وبعضهم يثبت المجاز لكنه ينفيه في القرآن، يقول القرآن ليس فيه مجاز، يثبت المجاز في غير القرآن. وليظهر الله أعلم أن هذا فيه نظر، إذا قيل بإثبات المجاز في كلام العرب، الأصل أن القرآن أتى بلسان العرب، فما المانع أن يكون القرآن فيه مجاز على لسان العرب؟ وإذا قلنا لا، ليس في كلام العرب مجاز، فلا شك أن هذا أقعد، يعني يكون كلام مضطرد لا يأتي عليه إشكال. والذي لي والله أعلم أن هذا القول أقوى، أعني من يطرد المسألة ويقول أصلا كلام العرب كله ليس فيه مجاز، لكن أحيانا إذا حصل إشكال تردد بين أمرين لا بد من قرينة تدل على إرادة أحد المعنيين، هل هو المعنى المشتهر أو المعنى الآخر غير المشتهر. يقول شخص تزوجت قمرا، هل هناك أحد من العرب يفهم أنك عقدت على هذا الترم السماوي المضي؟ لا يمكن. لكن لو قلت رأيت القمر، يحتمل أنك تقصد القمر امرأة جميلة، ويحتمل أنك تقصد هذا الترم السماوي، فلا بد من قرينة. لو قلت رأيت القمر في سيارة زيت، أنا لا شك أن يقصد امرأة، لكن لقل رأيت القمر بين السحر، تقصد هذا الجرم السماء. إذن الأصل في كلام العرب هو الحقيقة،